الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب الجهاد والنظر في أركان أربعة. الأول من يجب عليه، وهو فرض على كل مكلف. بحمد الله تعالى ومنه انتهينا من كتاب الحج، وورد المصنف في شرح كتاب الجهاد وقسم البحث فيه الى اربعة اركان، اربعة بحوث. البحث الاول في من يجب عليه الجهاد. الجهاد واجب على كل مكلف حر، فلا يجب على العبد، والذكر فلا يجب على الانثى، كذلك لا يجب على الشيخ الهم، يعني الرجل الكبير الضعيف بسبب كبر سنه، ولا يجب على الصبي ولا على المجنون. والجهاد واجب كفائي، يعني ليس بواجب عيني كالصلاة، الصلاة واجب عيني على كل مكلف بعينه. الجهاد واجب لكن يسقط اذا قام به من به الكفاية، اذا قاموا به مجموعة بهم الكفاية يسقط وجوب الجهاد عن الباقين، فلذلك يسمى بالوجوب الكفائي. والجهاد ايضا مشروط بوجود الامام المعصوم عليه السلام، او من نصبه الامام المعصوم للقيام بالجهاد. والمقصود بالجهاد هنا الاغارة والهجوم من قبل المسلمين على الكافرين، هذا الذي يسمى بالجهاد الابتدائي في الاصطلاح الحديث الفقهي، لا يجوز الا باذن الامام المعصوم عليه السلام، او بوجود نائب خاص من قبل الامام يقود ذلك الجهاد، نائب خاص يعينه نفس الامام. ولا يتعين الجهاد على احد لانه واجب كفائي، الا ان يعين الامام الجهاد على احد، يقول انت واجب عليك، او الجهاد واجب مثلا على كل من بلغ سن العشرين مثلا، حينئذ يصبح واجب عيني على كل من بلغ سن العشرين. او ان المكلف يعين الجهاد على نفسه، مو واجب عليه الجهاد بعينه، واجب كفائي، لكن مكلف يعين الجهاد على نفسه بالنذر او باليمين. اما الدفاع عن حياض الاسلام فهذا واجب، والدفع عن النفس ايضا واجب عيني، كأن يكون المسلم في دار الحرب في بلد كافر، ويأتي جيش كافر اخر يهجم على تلك او على ذلك البلد الكافر الذي فيه مسلم، هذا المسلم يجب عليه ان يشارك البلد المقيم فيه في الدفاع، دفاعا عن نفسه لا دفاعا عن ذلك البلد الذي هو يقيم فيه. وكذلك كل من خشي على نفسه او على ماله وجب عليه الدفاع مقابل السراق مثلا والغزاة والطامعين وقطاع الطرق، يدافع عن نفسه وعن ماله اذا غلبت على ظنه السلامة. ويسقط وجوب الجهاد بأعذار أربعة، يسقط حينئذ وجوب الجهاد: العمى والزمن، الزمن يعني الإقعاد، إنسان مقعد ما يقدر يقوم، والمرض المانع من الركوب والعدوي والركضي، هذا أيضا مسقط للجهاد، والفقر الذي يعجز معه المكلف عن نفقة نفسه ونفقة عياله إلى أن يرجع إليهم، يجب أن يترك نفقة لعياله حتى يذهب ويعود. فهذا عاجز عن نفقة نفسه، نفقة طريقه إلى الجهاد، نفقة عياله، ثمن سلاحه عاجز عنه. هذا أيضا يسقط معه الجهاد، يسقط عنه الجهاد. هذه مقدمة في من يجب عليه الجهاد نقرأها. كتاب الجهاد والنظر في أركان أربعة. الأول من يجب عليه وهو فرض على كل مكلف، لكن بهذا الشرط، مكلف يعني بالغ عاقل، المكلف هو البالغ العاقل. بعد الشرط الثالث حر، الرابع ذكر، الخامس غير هم، يعني غير ضعيف عن الجهاد بسبب كبر السن. فلا يجب على الصبي، هذا مو مكلف، ولا على المجنون، ليس بمكلف مو عاقل، ولا على المرأة لأنها ليست بذكر، ولا على الشيخ الهم الضعيف، ولا على المملوك لأنه اشترط الحرية. قال وفرضه على الكفاية، يعني إذا قام به من فيهم الكفاية في صد في انتصار على العدو ودفع العدو سقط عن الباقين، عن باقي المسلمين، لكن بشرط وجود الإمام المعصوم عليه السلام أو من نصبه للجهاد، نائب خاص للجهاد يقود الجهاد. إذا هذا النائب موجود يجوز الجهاد، وإلا ما يجوز. الآن في عصر الغيبة لا موجود الإمام ولا نائب خاص، الإمام جعل له النيابة ليقود الجهاد فينا ضد الكفار، لذلك لا يجوز الجهاد الابتدائي، لا يجوز. نعم يجوز الدفاع كدفع العدو الصهيوني مثلا الغاصب عن أرض الإسلام، هذا يجوز، وإذا توفرت الشرائط وخيفة من العدو الصهيوني على الإسلام كما هو يهدد أن يأخذ مصر ويأخذ العراق ويأخذ بلاد الشام ويأخذ المدينة المنورة، إذا خيفة منه ذلك وكنا متمكنين من رده، حينئذ يجب علينا الدفاع عن حياض الإسلام. لكن الجهاد الابتدائي احنا رأسا الآن نشرع في أن نغزو بلاد الكفر، بلاد مثل أوروبا أو الصين، هذا لا يجوز لعدم وجود الإمام، هذا على رأي المصنف وكثير من الفقهاء. قال ولا يتعين، الجهاد واجب كفائي ليس واجبا معينا، يعني يتعين على كل شخص شخص، لا، واجب على من فيهم الكفاية مو على كل شخص شخص، لكن احيانا يتعين. كيف؟ الا ان يعينه الامام. الامام احيانا يعين، يقول يأتي لشخص معين ويقول له انت واجب عليك عينا، انت بعينك يعني بنفسك، بعينك يعني بنفسك ان تذهب الى القتال، حينئذ يتعين عليه الامام امره. كما لو كان شخصا مهما واضح او عند اختصاص مهم جدا والامام يوجب عليه الذهاب الى القتال، حينئذ يتعين عليه لاقتضاء المصلحة، مصلحة معينة كما بينت لكم، او لقصور القائمين عن الدفع الا بالاجتماع، حينما يكون الذاهبون الى القتال ليس فيهم الكفاية، حينئذ الامام قد يوجبه على المكلفين بشكل تعييني، على المكلفين، على كل مكلف مكلف يوجب الجهاد لقصور القائمين بالجهاد لعدم كفايتهم، الا بالاجتماع، يعني باجتماع الباقين معهم، او يعينه المكلف يعني على نفسه بنذر وشبهه، بالنذر او اليمين، يقول والله لا اذهب الى القتال، حينئذ يتعين عليه الذهاب. وقد تجب المحاربة على وجه الدفع، ما سمى جهاد، محاربة دفاع، هذا مو جهاد، الجهاد شيء والدفاع شيء اخر، كأن يكون بين اهل الحرب ساكن في دار الحرب ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه، ويجي عدو اخر كافر ايضا هجم على هاي البلد اللي هو بيها، على هذا البلد اللي هو بيه المسلم، وخاف من هذا العدو الثاني على نفسه، حينئذ قال فيساعدهم، يساعد هذه البلد اللي هو بيها مع انها كافرة دفعا عن نفسه، قال ولا يكون جهادا، هذا مو جهاد، دفاع. وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا، يعني سواء ظن انه سينتصر او ظن انه سيستشهد، يجب عليه ان يدافع عن نفسه، واضح، مطلقا، واضح، حتى لو ظن انه سيستشهد يجب ان يدافع عن نفسه، حينما يهجم عليك شخص يريد قتلك يجب ان تدافع عن نفسك، وجوب، واضح. اذا الجبان مو بس جبان عليه عار اخلاقي، لا، يعاقب في يوم القيامة، يقولون له انت لماذا لم تدافع عن نفسك، الدفاع واجب، واضح. اذا مطلقا حتى واذا ظن هذا الذي هجم عليه ظن انه لا ينتصر، لكن يجب ان يدافع بما يستطيع. او ماله اذا غلبت السلامة، كذلك يجب عليك الدفاع عن مالك، لكن بهذا الشرط: اذا ظننت السلامة، لان روحك عزم من المال، اذا تشوف ما تسلم، مثل هجموا عليك 10 مسلحين وانت واحد، ارادوا ان ياخذون مالك، طبيعي اذا تريد الدافع عن اموالك تقتل، لذلك مو واجب عليك الدافع عن اموالك. نعم اذا ظننت انك ممكن ان تنتصر عليهم، كان بيدك مثلا متفجرات ترميها عليهم تقتلهم، حينئذ يجب. قال: ويسقط فرض الجهاد باعذار 4: العمى، 1 الزمن، 2 كالمقعد ما يقدر يقوم، والمرض المانع من الركوب والعدو. هذا مو مقعد لكن مرض مؤقت، يعني بعد ايام ممكن يصير زين، لكن الان فعلا هو لا يقدر يركب الحصان ولا يقدر يعدو يركب. قال: الرابع والفقر الذي يعجز معه المكلف عن نفقة طريقه الى الجبهة وعياله الى ان يعود اليهم وثمن سلاحه. قال: ويختلف ذلك بحسب الاحوال، يعني مثلا هذا المرض المانع من الركوب ومن العدو قد ما يكون مانع من الجهاد، قد ما يكون عذر. مثلا افرض هو قائد حتى لو مريض، هو في موقع قيادي لا يحتاج يركب، الاحوال تختلف الان في هذه الاحوال، ما يحتاج يركب حصان ولا يحتاج يركب، يركبوا طيارة ويودوا الى مقره ويقود العمليات، حينئذ مرضه الذي يمنعه من الركوب والعدو لا يمنعه من الحضور في مقر القيادة، لذلك يجب عليه الذهاب. واضح؟ اذا هذه الاعذار تختلف باختلاف الاحوال. وهنا فروع 3. الاول جاء فيه انه اذا كان عليه على المكلف دين لكن مؤجل، الان ما حل وقت الوفاء به، فليس لصاحب الدين لصاحب المال ان يمنع هذا المدين من الذهاب الى الجبهة، ما الى حق منع يقول له اعطيني فلوسي يلا تروح للجبهة، لا، يقول له فلوسك الان ما وصل وقتها، احنا قرار نعطيك اياها بعد سنة، بعد وقت عدنا وقت انا اذهب الى الجبهة، ما له حق منعه. اما لو كان الدين حال، يقول له اليوم قرار تعطيني ديني وانت جنابك تريد تروح للجبهة، اعطيني ديني يلا تروح للجبهة، بينما هذا المجاهد معسر ما عنده فلوس، فهنا الى حق صاحب الدين يمنع المدين، يمنع المجاهد من الذهاب الى القتال، لو ما الى حق. قيل له ان له الحق في ان يمنعه، حينئذ الحاكم الشرعي يعطي الحق، يقول له انت لازم تبقى هنا تحاول توفي دينك، ما يصير تروح للجبهة وانت مديون ودينك حال حل وقته. المصنف يقول بعيد هذا انه الى حق من عمل القتال، هو حتى لا حل وقت الدين هذا المجاهد معسر ما عنده فلوس يطيه، اذا بقى ما راح للجبهة يعني راح يصير عنده اموال يطيها لصاحب الدين للدائن، ما عنده اموال يبقى معسر يبقى فقير، فما كفاية من البقاء بعيد. وبالاضافة الى مطلقات وعمومات الامر بالجهاد، هذا الفرع الاول. الفرع الثاني يقول ان للابوين حق المنع، منع ابنهم عن الغزو عن الجهاد الا اذا تعين عليه الجهاد، يعني اصبح واجب عيني عليه، يعني اللي موجودين بالجبهة ما يكفون، فهذا يتوجب عليه عينا، يعني على يتوجب عليه بنفسه ان يذهب بعينه، يعني بنفسه ان يذهب الى الجبهة، حينئذ ليس للابوين حق المنع. هذان فرعان وضحناهما، الان نقرأهما. قال فروع 3: الاول اذا كان عليه على المقاتل دين مؤجل فليس لصاحبه لصاحب الدين للدائن منعه، ما يلحق يمنع المقاتل المدين من الذهاب الى القتال ولو كان حالا وهو معسر، هذا فرض ثاني. اما لو كان حال بمؤجل الدين، حال حل وقته وهو معسر، وهذا المدين اللي يريد يروح للقتال معسر ما عنده فلوس، قيل له منعه، قيل انه للدائن لصاحب المال لصاحب الدين له الحق في ان يمنع هذا المدين من الذهاب الى القتال. المصنف يقول وهو بعيد. الثاني للابوين منعه عن الغزو، للابوين حق المنع، منع ابنهما عن الذهاب الى الغزو الى الجهاد الابتدائي. واضح؟ ما لم يتعين عليه الا اذا اصبح واجبا عينيا عليه، يعني وجب عليه بعينه بنفسه، حينئذ ليس للابوين حق المنع. هذا هو الفرع الثاني. الفرع الثالث جاء فيه انه لو ان المقاتل ذهب الى الحرب والتحمت الحرب، التحم الجيش بالجيش، فتجدد عذر، واضح، تجدد له عذر، كان الابوان ماذا طلب منه الرجوع من القتال الى البيت، او ان عياله طلبوا منه العودة لتوفير النفقة لهم مع انه التحم في المعركة، هذا لا يسقط وجوب الجهاد عليه، يعني لا يجوز له الرجوع، وان كان صار عنده عذر في اثناء المعركة، عذر يعني يكون هذا العذر يجوز له الرجوع وترك القتال، لكن المصنف يقول لا، لا يجوز له الرجوع، هذه الاعذار لا تجوز له الرجوع بعد ان التحم الجيش بالجيش، بعد مو مال ترك، واضح، يجب الثبات امام العدو على ما ذكرت وامرت الآية الكريمة. لكن المصنف تردد، قال على تردد، لانه احتمال انه يكون حينئذ معذور فيترك القتال ويرجع الى نفقة عياله. وهناك قولان، قول يقول انه يجوز له الرجوع ويسقط، واضح، عنه وجوب القتال، وذلك ما دل عليه مطلقات، واضح، مطلقات دلت على انه المعذور يجوز له ترك القتال، سواء قبل ان يذهب الى المعركة او بعد ان ذهب الى المعركة، مطلق الادلة تقول المعذور يجوز له ترك القتال، يسقط عنه فرض الجهاد حتى لو كان في ارض المعركة وتجدد له العذر، واضح، بينما قول يقول لا، لا يسقط عنه الجهاد، لان الآية تقول يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا، الان ما لحق بعد، ماكو سقوط، يجب عليه ان يثبت، فهذان قولان لكل منهما دليل، المصنف لم يختر احدهما فتردد، واضح. نعم، لو ان العذر كان عذر اخر كالعجز، يعني هو في اثناء القتال صار عاجز عن القتال، صار عنده مرض شديد جدا عضال بحيث عجز عن القتال، حينئذ له الرجوع، يجوز له الرجوع عن المعركة، هذا طبيعي، هذا عذر اخر استثنائي. وفي هذه المسألة او الفرع الثالث جاء انه المعسر الفقير الذي لا يستطيع ان يذهب الى القتال بسبب فقره، لو بذل له ما يحتاج اليه، قالوا له احنا كل التكاليف ندفعها، تكاليف ذهابك الى القتال ندفعها، واضح، حينئذ يجب عليه ان يذهب الى القتال. اما لو قالوا له نحن ندفع لك التكاليف لكن اجرة، بالاجرة في ان تعمل لنا عملا معينا مثلا، هذا لا يجب عليه ان يقبل العمل المعين، لا يجب عليه ان يؤجر نفسه لهم ويحصل على الثمن على على الاجرة ويذهب بها الى القتال، اذا بذلوه هكذا بدون شرط فحينئذ يجب عليه ان يذهب الى المعركة. ومن هذه الفروض ايضا من عجز عن القتال بنفسه لانه مقعد مثلا، لكن كان موسرا عند اموال، حينئذ يجب عليه ان يجهز غيره من الفقراء للذهاب الى القتال، في ان يعطينا فقط الذهاب الى القتال. وقيل لا يجب عليه ان يجهز غيره من المقاتلين بالاموال، وانما يستحب له ان يجهز غيره بالاموال والاسلحة، لا انه يجب، المصنف قال وهو الاشبه. اما لو كان قادرا على القتال ومع ذلك بذل امواله، جاهد بامواله ايضا بان جهز غيره، واضح، بالاسلحة والاموال، حينئذ يسقط عنه وجوب القتال، يسقط عنه وجوب الذهاب بنفسه والجهاد بنفسه، اللهم الا ان يتعين عليه كأن امر الامام يقول له انت بنفسك يجب ان تذهب الى الجبهة، حينئذ يجب عليه ان يذهب الى الجبهة حتى لو كان قد جاهد بامواله، يعني جهز جنود اخرين بالاسلحة والاموال. هذا الفرع الثالث نقرأه. الثالث، لو تجدد العذر بعد التحام الحرب، بعد التحام الحرب عياله دزوا عليه قالوا له نريد اموال، ارجع من القتال لتوفير النفقة لنا، لم يسقط فرضه، لم يسقط وجوب الجهاد عنه، لا يجوز له الرجوع، لكن على تردد، منشأ التردد هم بينته. الا مع العجز عن القيام به. اللهم الا اذا العذر كان عبارة اي عذر عن العجز عن القتال القيام بالقتال، حينئذ يسقط عنه القتال. واذا بذل للمعسر للفقير ما يحتاج اليه من اسلحة واموال ونفقات وجب عليه القتال. ولو كان يعني كان البذل كان اعطاء الاموال له على سبيل الاجرة يطوف فلوس، لكن بشرط انه يستأجروا لعمل معين يؤديه، لم يجب مو واجب عليه ان يقبل تلك الاجرة، ولا يجب عليه حينئذ ان يذهب الى القتال. قال ومن عجز عنه عن القتال والجهاد بنفسه وكان موسرا وجب اقامة غيره، وجب عليه ان يجهز غيره بالاموال والاسلحة والنفقات حتى يذهب الى القتال. وقيل يستحب لا انه يجب التجهيز، يستحب وهو الاشبه، وهو اشبه. ولو كان قادرا على القتال فجهز غيره، جاهد بامواله، سقط عنه يعني سقط عنه الجهاد بنفسه لانه جاهد بامواله، ما لم يتعين الا ان يتعين عليه القتال بان الامام يعينه، يقول له انت بنفسك يجب ان تذهب حتى لو كنت قد جاهدت باموالك. هذا هو الفرع الثالث. وهناك فروض اخرى ايضا كثيرة يلحقها المصنف تباعا ايضا نوضحها الان، نوضحها ان شاء الله كلها وثم نقرأها. من هذه الفروض مثلا في الاشهر الحرم يحرم القتال، يحرم الجهاد الابتدائي، الا ان يبدأ الخصم، ان يبدأ العدو بقتالنا يهجم على المسلمين، حينئذ الدفاع يصبح واجب، الدفاع في كل مكان وفي كل زمان واجب الدفاع. او ان يكون العدو ممن لا يرى حرمة للاشهر الحرم كالكفر الحاليين، ليسوا من العرب، كان العرب سابقا وان كانوا كفرة الا انهم يرون حرمة للاشهر الحرم، اما غيرهم لا يرى حرمة للاشهر الحرم، حينئذ يجب قتاله اذا اراد الامام ووجب الامام، يجب قتاله قتال ذلك العدو حتى في الاشهر الحرم، لان العدو لا يرى حرمة واحترام للاشهر الحرم. اما في الحرم يعني في داخل مكة القديمة فيجوز القتال. نعم كان في السابق في اول الاسلام محرم، لكنه نسخ في آية، جاءت آية ونسخت وقالت فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، في كل مكان تجدونهم فيه حتى لو في الحرم مطلقة. ويجب المهاجرة من بلد الشرك اذا كان انسان يسكن في بلد الشرك في بلد الكفر كالبلاد الاوروبية والامريكية مثلا، لكن بهذا الشرط اذا ضعف عن اظهار شعائر الاسلام، واضح، كالاذان كالصلاة كالصيام، لا يقدر يأذن لا يقدر يصوم لا يقدر يصلي في تلك البلاد، ممنوع عليه، حينئذ يجب عليه ان يهاجر من تلك البلاد الكافرة المشركة. اما اذا كان في بلاد الشرك ويستطيع ان يظهر، مو فقط يقوم بالشعائر، الشعائر يعني علامات الاسلام، شعائر الاسلام علامات الاسلام، الاسلام الى علامات، انت مسلم شنو علامتك؟ انك تأذن، انك تصوم، انك تصلي، هاي شعائر الاسلام، واضح؟ فاذا كان المسلم مستطيع من اظهار شعائر الاسلام حينئذ لا يجب عليه الهجرة من ذلك البلد الكافر. وطبعا الهجرة تجب مع المكنة، يعني حتى المسلم اللي يعيش ببلد كافر وما يتمكن من اداء الصلاة يمنعوه، هذا يجب عليه الهجرة، لكن تجب مع المكنة مع القدرة. اما اذا كان غير قادر على الهجرة طبعا كل تكليف مشروط بالقدرة. وهناك من قال ان الهجرة انتهت الان، مو واجب الهجرة من بلاد الكفر، لكن المصنف يقول الهجرة باقية ووجوب الهجرة باقي لحد الان ما دام الكفر باقي. بعضهم يقول الهجرة انتهت لما هاجروا من المسلمين الى المدينة، بعد انتهت الهجرة، بعد هجرة واجبة ما عدنا، لكن لا، كلما كنت في مكان لا تستطيع فيه من اظهار شعائر الاسلام حينئذ يجب عليك الهجرة. من لواحق هذا البحث ايضا هذا الركن بحث المرابطة، وهي المرابطة والإرصاد على حدود البلاد الإسلامية لحفظ الحدود لحفظ الثغرات. هذه المرابطة مستحبة حتى لو كان الامام غائب عليه السلام، ايضا المرابطة مستحبة. المرابطة ما مشروطة باذن الامام واجازة الامام ووجود الامام عليه السلام، ليست مشروطة بحضور الامام حتى لو كان غائبا سلام الله عليه، كفي هذه الاعصار كما في هذه الاعصار المرابطة مستحبة لانها ليست قتال. قلنا القتال قتال الكفار مشروط بوجود الامام، لكن المرابطة لا تتضمن قتالا، وانما هي مجرد محافظة على حدود الاسلام واعلام الواقع، يعني اعلام المسلمين بحركات الكفار. قد الكفار يحشدون جيوشهم، فلازم يكون عندنا على الحدود من يرصدون تلك الحركات وتلك التحشدات. والذي لم يتمكن من المرابطة على الحدود بنفسه يستحب له ان يربط فرس هناك، يربط فرس على الحدود، يتركه هناك على الحدود حتى قد يتوهم العدو وجود من يرابط على الحدود من المسلمين. ولو نذر المكلف المرابطة، قال لله علي نذر اني ارابط على الحدود مثلا، هذه المرابطة حينئذ التي وجبت بالنذر تجب مع وجود الامام عليه السلام وحتى مع فقد الامام عليه السلام، لانها وجبت بالنذر. وكذلك لو نذر ان يصرف شيئا من الاموال للمرابطين ايضا على الاصح وجب عليه ان يفي بهذا النذر ويصرف تلك الاموال على المرابطين. وقيل لا يحرم، حرام عليه يصرف الاموال على المرابطين، والواجب عليه اذا نذر هكذا نذر ان يصرف المال المنذور في وجوه البر والاحسان، اللهم الا مع خوف ان يعيروا ويفضحوا ويقولون له ماذا انت نذرت ولم تفي، حينئذ يستطيع ان يصرف تلك الاموال على المرابطين. هذا القيل ضعيف جدا، لذلك المصنف قال والاول اشبه، انه لا يجب عليه اذا نذر ان يصرف امواله للمرابطين على الحدود يجب عليه ان يفي يصرفها عليهم. ولو اجر نفسه وجب عليه ان يقوم بتلك الاجرة، يعني اجر نفسه للمرابطة، قال انا اذهب الى المرابطة لكن باجرة، وبذلت له الاجرة، اجروا العقد معه عقد الاجارة وبذلت له الاجرة، حينئذ يجب عليه ان يذهب للمرابطة هناك بتلك الاجرة حتى لو كان الامام عليه السلام مستورا غائبا. وقيل اذا وجد المستأجر او ورثته وجب عليه ان يردها، يرد الاجارة للمستأجر او الى ورثة المستأجر. والا اذا ما وجد لا المستأجر ولا ورثة المستأجر يجب عليه ان يقوم بتلك الاجارة وان يذهب الى المرابطة، لكن المصنف يقول الاولى والافضل هو انه يجب عليه ان يذهب الى المرابطة، استأجر للمرابطة فيذهب يقوم بما استأجر عليه من غير هذا التفصيل انه يرجع الاجارة ويبطل، واذا ما لقى المستأجر او ورثة المستأجر حتى يرجع لهم الاجرة حينئذ يجب عليه ان يذهب، لا هذا التفصيل ليس في محله، الاولى ان يذهب. هذا المقدار وضحناه ونقرأه الان. قال ويحرم الغزو في اشهر الحرم الا ان يبدأ الخصم، العدو يبدأ بالقتال حينئذ يجب الدفاع، او يكونوا الاعداء ممن لا يرى للاشهر الحرم حرمة، لا يرون احترامها، ويجوز القتال في الحرم، الحرم المكي، وقد كان محرما فنسخ كما بينت وذكرت الآية، ويجب المهاجرة عن بلد الشرك. مسلم يسكن في بلد الشرك يجب ان يهاجر، لكن بأي شرط؟ على من يضعف عن اظهار شعائر الاسلام، هذا يجب عليه المهاجرة، لكن تجب عليه المهاجرة مع المكنة، مع القدرة على المهاجرة، احيانا ما يتمكن يهاجر. والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا، وجوب الهجرة باقي،
من لواحق هذا البحث المرابطة. المرابطة، المرابطة ما هي؟ وهي الارصاد، انه يذهب المكلفون يذهبون للرصد، يذهبون الى الحدود، حدود البلاد الاسلامية، حتى يرصدوا تحركات الاعداء لحفظ الثغر، لحفظ الحدود. وهي المرابطة مستحبة ليست واجبة، ولو كان الامام مفقودا، حتى لو مفقود تبقى مستحبة، لانها لا تتضمن قتالا، حتى نقول القتال مشروط بوجود الامام، هاي مو قتال، فلا يشرط بوجود الامام، بل حفظا لحدود الاسلام واعلاما، يعني نعلم قادة المسلمين بتحركات الاعداء. ومن لم يتمكن منها من المرابطة بنفسه يستحب ان يربط فرسه هناك على الحدود. ولو نذر المرابطة وجبت حين تجب المرابطة بالنذر مع وجود الامام وفقده، وكذا لو نذر ان يصرف شيئا في المرابطين، واضح، يعني يوزع امواله على المرابطين اذا نذر هكذا، وجب ان يفي بهذا النذر على الاصح. وقيل يحرم عليه الوفاء بالنذر بهذا النذر، ويصرفه هذا المال المنذور، اين يصرفه؟ في وجوه البر، في وجوه الاحسان الى المسلمين، الا مع خوف الشنعة، الا مع خوف التعيير والفضيحة، فحينئذ يجب عليها ان يذهب ويصرف اموال اللي نذرها، يصرفها كما نذر على المرابطين. والاول اشبه، انه لا يجب عليها ان يذهب ويوزع اموال على المرابطين، لا يصرفها في وجوه البر. قال ولو اجر نفسه، يعني للمرابطة وجب عليه القيام بها، وجب الذهاب الى المرابطة بالاجرة، ولو كان الامام مستورا، حتى لو الامام مستور لا تشترط المرابطة بامر الامام. وقيل ان وجد المستأجر او ورثته ردها، يجب عليه ان يرد الاجرة لهم، هذه الاجارة باطلة، فاذا وجدهم يجب ان يرجعها للاجرة وما يروح، والا واذا ما وجدهم قام بها، لا يقوم بالمرابطة. المصنف قال والاولى الوجوب، وجوب المرابطة بالاجرة من غير هذا التفصيل، من غير تفصيل ان وجدهم وان لم يجدهم. هذا تمام الكلام في الركن الاول، يعني في البحث الاول. الركن الثاني في بيان من يجب جهاده. الركن الاول في بيان من يجب عليه الجهاد، قلنا على المكلف الحر الذكر. الان في بيان من يجب جهاده، من يجب قتاله، ان قاتل علما، ان قاتل الكفار وامثال الكفار، وكيفية الجهاد، وفيه اطراف، يعني فيه فصول. الاول، الطرف الاول، الفصل الاول، في من يجب جهاده، نجاهد من؟ الذين نجاهدهم ويجب علينا ان نجاهدهم ونقاتلهم ثلاث طوائف. الطائفة الاولى البغاة على الامام من المسلمين، يعني الذين يظلمون الامام المعصوم عليه السلام، يخرجون عن طاعته مع انهم يدعون الاسلام، هؤلاء يجب قتالهم، كالخوارج الذين قاتلهم الامام عليه السلام في معركة النهروان. الثانية واهل الذمة الذين بيننا وبينهم ذمة، يعني عهد، يعني معاهدة عدم قتال، عدم اعتداء، واضح، وهم اليهود والنصارى والمجوس، هؤلاء اذا كان بيناتنا وبينهم ذمة، معاهدة عدم اعتداء، فاذا اخلوا بشرائط الذمة، واضح، اخلوا بهذه المعاهدة، ما راعوا شروطها، حينئذ يجب قتالهم. والطائفة الثالثة عدا هؤلاء من اصناف الكفار، عدا اليهود والنصارى والمجوس، الكفار الاخرين، الملاحدة وغيرهم. وكل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور، يعني الخروج العام لجهاده، اذا وجب على جهاد الكفار فيجب على المسلمين النفور لجهاد الكفار، اما لكف الكفار او لكف البغاة عن بغيهم وظلمهم وخروجهم عن الامام، واما لنقل الكفار الى الاسلام عن طريق القتال. اما اذا هم الكفر بدأوا بالقتال فالواجب الدفاع، الواجب محاربة هؤلاء الكفار المعتدين. وان استطعنا ان نكفهم عن اعتدائهم، دافعنا ودفعناهم عن اراضينا، حينئذ مع المكنة يجب الاستمرار في مجاهدتهم حتى لو دفعوا. واقل الجهاد في كل عام مرة، في كل عام مرة على الاقل يجب ان يخرج المسلمون الى الجهاد، طبعا اذا كان الامام موجود. واذا اقتضت المصلحة مهادنة الكفار فالمهادنة جائزة في تلك السنة من حارب انهادن ايضا يجوز اذا اقتضت المصلحة، لكن لا يتولى المهادنة الا الامام او من يأذن له الامام بعقد المهادنة. هذا هو الطرف الاول من الركن الثاني نقرأه. قال الاول، الفصل الاول، الطرف الاول في من يجب جهاده، وهم ثلاثة: البغاة على الامام من المسلمين كالخوارج، مسلمون يحتسبون، واهل الذمة، اثنين اهل الذمة وهم اليهود والنصارى والمجوس، وبينت لي سميناهم اهل الذمة، معاهدة عدم الاعتداء، معاهدة صلح، اذا اخلوا بشرائط الذمة حينئذ يجب مجاهدتهم. الثالث: ومن عدا هؤلاء، عدا اليهود والنصارى والمجوس، من اصناف الكفار. قال: وكل من يجب جهاده، اذا وجب جهاد طائفة معينة من هذه الطوائف فالواجب على المسلمين النفور اليهم، الذهاب بشكل عام وكافي اليهم لمقاتلتهم لاي غرض، اما لكفهم لدفعهم عن ارض الاسلام ودفع خطرهم، واما لنقلهم الى الاسلام. فان بدأوا الكفار بدأوا بالقتال فالواجب محاربتهم، وان كفوا تركوا الكفار ابتدأوا ثم تركوا القتال وجب، يعني وجب جهادهم، وجب ان نواصل الجهاد، لكن ماذا؟ بحسب المكنة. قال: واقله، اقل الجهاد في كل عام مرة، واذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز، تجوز المهادنة صلح، لكن لا يتولى ذلك، لا يجوز ان يتولى المهادنة الا الامام او من يأذن له الامام. هذا هو الطرف الاول. اما الطرف الثاني، الفصل الثاني، ففي كيفية قتال اهل الحرب، كيف نقاتل اهل الحرب، لكيفية القتال شرائط واحوال واحكام نبينها. الاولى يعني الافضل ان يبدأ المسلم بان يقاتل من يليه، يعني العدو القريب اليه، الا ان يكون العدو الابعد اشد خطرا فيجب الانتقال الى قتال الابعد. نقاتل البلد الكافر القريب من عندنا، اذا كان هذا ضعيف نتركه ونروح نقاتل الاخطر، البلد الاخطر، الدولة الاخطر. ويجب الانتظار اذا كان العدو كثير العدد والمسلمون قليلون فيجب الانتظار، يعني لا يجوز ان نتسرع ونروح للقتال واحنا ما مستعدين للقتال، الا الى ان تحصل ان كثرة جيش كافي وعدة كافية، حينئذ تجب المبادرة للقتال. ولا يجوز ان نبدأ القتال الا بعد ان ندعو الكفرة الى الاسلام ونذكر لهم محاسن الاسلام، ويجب ان يكون الداعي الى الاسلام هو الامام المعصوم عليه السلام او من نصبه الامام المعصوم عليه السلام يدعو الكفار للاسلام. ويسقط اعتبار واشتراط هذه الدعوة في من عرفها، عدونا الكافر يعرف الاسلام، يعرف محاسن الاسلام، مع ذلك ماذا؟ لا يسلم، بقى على كفره ولجاجته، حينئذ لا يجب علينا ان ندعوها للاسلام، يجوز لنا ان نبادر في قتاله رأسا. ولا يجوز الفرار من القتال اذا كان العدو ضعف عددنا او اقل من الضعف، يعني احنا عددنا 1000 العدو 2000، ما يجوز نهرب امامه. اذا كان العدو اقل من ضعف، احنا 1000 والعدو 1500، ما يجوز نهرب امامه. واضح؟ نعم، اذا كان العدو 3 اضعافنا، احنا 1000 والعدو 3 اضعاف، حينئذ يجوز حينئذ الانسحاب ما لم يؤثر ذلك على محق الاسلام. اما اذا كان انسحابنا يؤثر في ان يمحق الاسلام فلا يجوز انسحابنا حينئذ، نستشهد امام الاسلام. نعم، يجوز الانسحاب للذي يتحرف للقتال، يتحرف، واضح، يعني ينحرف من هذه الجهة الى جهة اخرى
طلبا للسعة، لسعة المكان، او طلبا لموارد المياه، المكان اللي بيه ما بيه مي ينتقل الى جبهة اخرى بيها ماء، او يريد يستدبر الشمس، هذا المقاتل ينسحب من مكانه يغير مكانه حتى تصير الشمس خلفه ما تصير في عيونه وتمنعه من الرؤية، او ينسحب قليلا المسلم المقاتل لكي يسوي لامة حربه، يعني يعدل درعة، هذا يجوز لان يغير مكانه، او المتحيز الى فئة يعني يذهب ويلتحق بفئة اخرى، هذا يجوز يترك مكانه ويلتحق بتلك الفئة الاخرى، واضح؟ والا عدا ذلك الفرار لا يجوز. ولو غلب عند المقاتل المسلم ظن الهلاك، يعني قال انا 90% 95% انا اقتل ما استطيع، لا يجوز له الفرار مع ذلك، لا يجوز له الفرار. وقيل يجوز لقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، لكن المصنف يقول اول اظهر انه حتى لو يظن انه سوف يستشهد يجب ان يثبت، ما يجوز الفرار، لقوله تعالى اذا لقيتم فئة فاثبتوا. اما اذا كان المسلمون اقل من نصف الكافرين، واضح، لا يجب الثبات، يجوز الفرار. ولو غلب على الظن انهم سيسلمون رغم ان عددهم قليل اقل من نصف الكافرين، يعني الكافرين اكثر من ضعف، واضح، لكن نحن نظن اننا نسلم حتى لو كنا قليلين ما نقتل، حينئذ يستحب الثبات. اما اذا غلب على ظننا اننا سننتهي سنغلب سنقتل جميعا، واضح، وعددنا اقل من نصف عدد الكافرين، قيل يجب الانصراف، يعني الفرار يصبح واجب، وقيل لا يجب وانما يستحب، المصنف فقال وهو الاشبه، الاشبه انه يستحب الانصراف، نفس المؤمن اعز نترك الجهاد، مو بشرط انه نبقى نجاهد، الجهاد في هذا السنة نتركه، ما قدرنا نتركه، واضح، لان احنا نفترض احنا هاجمين على العدو جهاد ابتدائي، فنشوف نفسنا قليلين ما نقدر، فيجوز الانصراف. ولو انفرد اثنان من الكافرين بواحد من المسلمين لا يجب عليه الثبات، واضح، لان هم اثنان فلا يجب عليه الثبات. وقيل يجب وهو مروي ببعض الروايات. ويجوز ان نحارب العدو، شوف هاي كلها في كيفية الحرب، ويجوز محاربة العدو بالحصار في ان الحاصر، الحصار جائز، نقطع عليه الموارد الاقتصادية يجوز، ونمنع السابلة من الدخول، السابلة يعني المشاة، الناس الذين يدخلون الى بلد الكفر نمنعهم من الدخول يجوز، ونمنعهم من الخروج يجوز، ويجوز ان نحارب العدو بالمجانيق، جمع من جنيق، ونهدم حصونه وبيوته، ونهدم كل ما يرجى به الفتح، هذا كله يجوز، المهم ان نصل الى الفتح. لكن يكره قطع الاشجار ورمي النار، واضح، وتسليط المياه الا مع الضرورة والا مكروه. ويحرم القتال بإلقاء السم، هذا حرام، وقيل يكره وهو الأشبه، إلقاء السم. ولو تترس العدو بالنساء والصبيان، تترسوا بنسائهم، تدرعوا بنسائهم، خلوا النساء أمامهم أو صبيانهم أمامهم، حينئذ لا يجوز قتل النساء وقتل الصبيان، احنا نريد الفتح لكن مو بأي وسيلة، واضح، فحينئذ يجب أن نكف عنهم، الا في حال التحام الحرب، احنا ملتحمين وياهم رجل برجل وجابوا النساء وجعلوها في الامام، حينئذ ما يمكن الكف عنهم، يعني حتى انسحابنا راح يكون خطير علينا، واضح، فنبقى نحارب. كذلك لو تترسوا تدرعوا بالاسارى من المسلمين، هم عندهم اسرى من عندنا، خلوهم امامهم تدرعوا بيهم، ايضا لا يجوز لنا ان نضرب الاسرى الا في حالة الالتحام وتوقف الفتح على ضربهم، حينئذ يجوز ضربهم مع أسرانا الذين بأيديهم. وإذا قتل الأسير فهذا حينئذ لا بد منه من الاضطرار، فهو جائز مع أن الأسير أسيرنا مسلم، اذا لم يمكن جهادهم الا بهذه الطريقة. اما اذا تمكننا من ان نكف عنهم ونروح نحاربهم من طريق اخر فلا يجوز لنا ان نضربهم وقد تترسوا وتدرعوا باسرانا. لكن اذا ما كان عندنا بد الا ان نضربهم من هذا الطريق فحينئذ نضربهم مع اسرانا. وتلزم القاتل دية ويلزمه كفارة. واضح. هذه النسخة فيها وتلزم القاتل الدية، لكن الصحيح انه لا تلزم القاتل دية، نعم تلزمه كفارة، وفي الروايات في الاخبار لا تلزمه حتى الكفارة. القاتل الذي واحد من عدنا يضرب الكفرة الذين تدرعوا باسرانا فيقتل واحد من اسرانا اللي بدين الكفار، هذا لا تجب عليه الدية لكن يجب عليه كفارة. اما لو تعمد صاحبنا وضرب العدو الذي تدرع باسرانا حينئذ يلزم القود وهو القصاص والكفارة ايضا. نقتص منه نقول ليش ضربت العدو مع امكان ان تتحرز، مع امكانك، مع امكان انك ما تضرب، تتدري الان اذا تضرب بالمدفع تقتل العدو تقتل الاسرى مالتنا اللي بديهم، ليش تضرب؟ حينئذ يقتاد منه، يعني يقتص منه. ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء من الكافرين، حتى لو ان النساء عاونت الكافرين على القتال ما يجوز ان نقتلهن الا مع الاضطرار، مضطر المرأة توقف بوجهك لو تقتلني لو اقتلك، مجبور حينئذ تقتلها. ولا يجوز التمثيل بقتل العدو في ان نقطع عنوفهم مثلا او اذانهم، ولا يجوز الغدر في الاعداء، اذا عاهدناهم معاهدة ما يجوز لنا ان نغدر بهم. ويستحب ان يكون القتال بعد الزوال، بعد الظهر نبتدي بالقتال. وتكره الاغارة على الكافرين في الليل. الى مستحبات اخرى قليلة ان شاء الله نقرأها قراءة. على كل حال وضحنا مقدارا كبيرا، وضحنا هذا الفصل بأكمله تقريبا ان شاء الله، ولا يسع الوقت لقراءته، نقرأه في الدرس اللاحق. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.